No.
قَالَ الْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْأَصْلُ السَّادِسُ مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سَنَةً، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، مبدا هجرة، وأرسل بمتكسر، وبلغه مكة، وهاجر إلى المدينة، فعافاه الله بالمغارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر كن فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى كن فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد. وربك فكبر اي عظمه التوحيد. وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك. والرجز فهجر الرجز الاصنام، وهجرها تركها واهلها
واهلها
تركها واهلها والبراءه منها واهلها. اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد.
طيب حسبك. نشرع الآن إن شاء الله تعالى في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك أمور تتعلق به عليه الصلاة والسلام، أراد المؤلف رحمه الله أن يذكرها للمبتدئ الذي يعرف الإسلام معرفة إجمالية، فهي بعض المعلومات العامة كما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، معرفة اسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وهو من العرب الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، لأن العرب على أقسام. العرب عند المؤرخين وأصحاب الأنساب على أقسام، فهذا القسم هو الذي ينتسب إلى إسماعيل عليه السلام، هو الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة إلى فضيلة العرب، وهذه مسألة اعتقادية، فأهل السنة يعتقدون فضل العرب كجنس على سائر الأجناس. التفضيل هنا تفضيل لجنس على أجناس، ليس لأفراد على أفراد، بمعنى أنه ليس كل فرد من العرب أفضل من كل فرد من غيرهم، تمام، إنما هو تفضيل للجنس فقط. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو صلى الله عليه وسلم مصطفى من مصطفى من مصطفى، والمصطفى هو المفضل، ولهذا اصطفاه الله عز وجل. إذن هو من جنس مفضل، ولهذا اختاره ربه تبارك وتعالى من هذا الجنس. بعد ذلك معرفة عمره صلى الله عليه وسلم، وهو 63 سنة. بعد ذلك معرفة وظيفته صلى الله عليه وسلم، وقد كان داعية إلى ربه، هذه وظيفته وعمله، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ودعوته صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة، فإنه ليس داعية عاديا، بل هو نبي رسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الفترة من عمره استغرقت قسما معينا، يعني نبئ صلى الله عليه وسلم وهو في 40، واستمر على ذلك نبيا ورسولا 23 سنة، إذن يبقى 40 قبل النبوة. إذن مكث من عمره 40 سنة قبل أن ينبأ، وبعد ذلك 23. وهذه المدة أعني مدة الرسالة على قسمين: الأول العهد المكي، وهو ما كان قبل الهجرة، وهو تحديدا 13 سنة، والقسم الثاني هو العهد المدني، وهو ما كان بعد الهجرة، وهو تحديدا 10 سنين. بعد ذلك معرفة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني حصلت له منزلة النبوة عندما نزل عليه الوحي لأول مرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم حصلت له منزلة الرسالة عندما نزل عليه الوحي للمرة الثانية بعد فتوره، عندما نزل قوله تعالى: يا أيها المدثر. بناء على ذلك فالمؤلف رحمه الله يفرق بين النبي والرسول، بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذا منزلة النبوة تحصل بمجرد الإيحاء، ما دام أن الشخص قد أوحي إليه، أرسل الله تعالى إليه بوحي، فهو بهذا قد صار نبيا. إذا أمر بتبليغ هذا الوحي وهذه الرسالة فإنه يصير رسولا. بناء على ذلك النبي لا يبعث، بناء على هذا التفريق النبي لا يؤمر بالتبليغ، تمام. وهذا التفريق يشكل عليه ظاهر القرآن، لأن القرآن أثبت الإرسال للأنبياء كما أثبته للرسل. قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. إذن النبي مرسل أيضا ومأمور بالتبليغ أيضا، فهذا يشكل على الفارق. إذن هذا التفريق فيه نظر، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في التوحيد وأصل الدين، يبعث إليهم. إذن هو يبعث ويرسل ويبلغ، ولكن ماذا؟ يعلمهم الأحكام، يعلمهم بعض الأحكام، ربما يكون هناك شيء جديد، ربما يكون هناك نسخ في الشريعة الأم التي يتبعها ذلك النبي، ربما يكون هناك تذكير أو ما أشبه ذلك. فهذا شأن الأنبياء، كأنبياء بني إسرائيل، فهؤلاء يقال فيهم أنبياء ولا يقال فيهم رسل، مع أنهم كانوا مبلغين بالضرورة لبني إسرائيل. وأما الرسول فهو الذي يبعث إلى قوم مخالفين له في التوحيد وفي أصل الدين، يعني إلى قوم مشركين، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، تمام. فهذا هو الرسول. إذا كان هناك اختلاف في هذا الأصل، فإذا كانت البعثة والتبليغ مبنيين على أساسه فهذا هو الرسول. بعد ذلك معرفة موطنه ومهاجره صلى الله عليه وسلم. فموطنه مكة، بلده مكة، ولد بها ونشأ حتى أوحى الله تعالى إليه ومكث فيها 10 سنين بعد الوحي، وقع له ما وقع من الأذى والاستضعاف، فأمر بالهجرة إلى المدينة. فهذا هو المهاجر. المهاجر هو الموضع الذي يهاجر إليه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نشأ بمكة وهاجر إلى المدينة واستقر فيها حتى توفاه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى تقوم الساعة. فالدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فأهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك
يستمر الحديث بعد ذلك. وهذه مسألة المعراج ذكرها المؤلف رحمه الله تنبيها على أهميتها في تلك الفترة، لأنها فرضت على أساسها شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة. فبعد العشر عرج به إلى السماء، والمقصود بذلك أنه صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وانتقل من كل سماء إلى ما فوقها. هذا هو المقصود بالمعراج، والعروج هو الصعود، وأهل السنة يثبتون ذلك. فهذه مسألة اعتقادية، يقولون إن المعراج حق، وإنه على الحقيقة بدنا وروحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اليقظة على الحقيقة لم يكن في المنام. ثم فرضت عليه الصلوات الخمس وهذا معروف، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعد ذلك الكلام على الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والهجرة لغة هي الانتقال والترك، وشرعا ترك ما يبغضه الله عز وجل. هذا هو التعريف العام للهجرة، لأنها لا تقتصر على الأمر الذي ذكره المؤلف، وهي على قسمين: القسم الأول هجرة قلبية، والقسم الثاني هجرة بدنية. فالهجرة القلبية هي ترك الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الهجرة البدنية فهي الانتقال من موضع المعصية إلى موضع الطاعة، المكان الذي فيه معصية يترك وينتقل إلى المكان الذي فيه الطاعة. من ذلك الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي هجرة من دار كفر إلى دار إيمان، فرارا بالدين وإقامة له. هذه الهجرة حكمها باق مستمر، لم تنقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بفتح مكة، كما في الحديث لا هجرة بعد الفتح. المقصود بذلك الهجرة من مكة خصوصا، لأنها صارت دار إسلام. ليس المقصود أن حكم الهجرة نفسه قد ألغي ونسخ في الإسلام، فالهجرة لا تزال موجودة باقية. والدليل كما قال المؤلف رحمه الله: أولا قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. هذه الآيات نزلت في أناس كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وأحبوه، ولكنهم خرجوا في بدر مع المشركين من آبائهم وقاتلوا المسلمين معهم، فقتلوا في بدر مع آبائهم من المشركين. فالله تعالى يذكر شأنهم هنا: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني ليس لكم عذر، كنتم قادرين على الهجرة ومع ذلك تركتموها فلا عذر لكم. إنما المعذور حقا هو المستضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا يقدرون على التحيل حتى يخرجوا بمكر أو في خفية، ولا يهتدون سبيلا، يعني لو أنهم خرجوا لا يهتدون إلى الطريق ولا يعرفون كيف يمشون، فهؤلاء هم المعذورون. والدليل من السنة الحديث الذي ذكره المؤلف لا تنقطع الهجرة الحديث، أو هناك آية أخرى معذرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن لم يضيق الله عز وجل على العباد، هناك الفرصة للفرار بالدين وإقامته، فليس لأحد عذر في ذلك إذا كان قادرا على الهجرة. بعد ذلك الحديث واللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله إسناده ضعيف، وإنما اللفظ الثابت لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، وهذا نص واضح في استمرار الهجرة. السؤال الآن متى تجب الهجرة؟ تجب الهجرة بشرطين: الأول القدرة عليها بالبدن والمال، فمن كان عاجزا في بدنه لا يستطيع أن يتحرك، أو في ماله لا يستطيع أن يتحمل نفقات الخروج، فإنه لا هجرة عليه. والشرط الثاني عدم القدرة على إقامة الدين في بلاد الكفر، فإذا كان يعيش في بلاد الكفر ولكنه غير قادر على إقامة دينه فيها، بمعنى أن هناك واجبات لا يقدر على أدائها، هناك محرمات لا يقدر على تركها، هذا هو المطلوب، فإذا حصل ذلك فقد وجبت عليه الهجرة. إذن لو كان قادرا على إقامة دينه فالهجرة في حقه لا تجب، بل هي مستحبة، من باب أنه يفارق الموضع الذي فيه الشرك والكفر والفساد، لكنها ليست واجبة عليه. بعد ذلك الانتقال إلى موضع آخر، وهو استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكونه أمر بعد ذلك ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا بعض هذا فيه تفصيل، يعني مثلا الزكاة، هناك من قال من العلماء إنها نزلت أصلا في مكة لأنها وردت في بعض الآيات المكية، ثم الذي نزل بعد ذلك في المدينة هو تفصيل أحكامها. الصوم هناك من يقول إنه كان واجبا قبل الهجرة، في يوم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه، فهناك من قال إنه كان واجبا قبل نزول رمضان. طبعا الحج والأذان هذا أمر معروف، الجهاد كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود بذلك هذه الشعيرة الخاصة التي ترتبط بمفهوم الحسبة وتعنيف العصاة والأخذ على أيديهم، فهذا طبعا لم يكن له مجال في مكة. وأما أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان موجودا بالطبع، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم بعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق لم يذهب بوفاته عليه الصلاة والسلام، بل لا يزال موجودا، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيضا من المسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى للناس كافة، وهذه خصيصة له، فكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم للناس عامة كما ثبت الحديث بذلك. وفي القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في نحو ذلك من الآيات. مسألة أخرى معرفة موته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح لا كلام فيه، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. إذن هو مات عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر أنه حي وسيموت بعد ذلك. ولعل المؤلف رحمه الله قصد الرد على من يعتقد بقاء حياته صلى الله عليه وسلم وأنه لا يزال حيا كما كان. نعم هو لا يزال حيا ولكن ليس كما كان، تمام، لأن أهل السنة يثبتون حياة الأنبياء في قبورهم ويقولون إن حياتهم البرزخية فيها أكمل من حياة غيرهم، لكنها ليست كما كانوا في الدنيا. وأما المخرفون أصحاب الجهالات فيعتقدون أنه كان حيا كما كان حيا في الدنيا، ليس هناك أي فرق، وأنه يتحرك ويذهب ويجيء ويحضر في الموالد والمجالس التي يصنعونها، فلعله قصد الرد عليهم، والله تعالى أعلم. وأكمل الله تعالى له الدين، وهذه مسألة مهمة، نعم ذكرت قبل الموت لا حرج. أكمل الله تعالى به الدين، وهذه مسألة مهمة أيضا، لأنها ينبني عليها أصل الاتباع، أنه لا بد من التقيد بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن من معرفته، من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك يكون باتباعه والتقيد بسنته، فلا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع وبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا مجال في الدين للتجديد والاختراع، وهذه خصوصية البدعة. البدعة حقيقة شأنها استدراك على الشرع ودعوى أن الشرع ناقص يحتاج إلى إكمال، هذه حقيقة البدعة. فالمسلم المتبع لا يقع في هذه الأشياء، بل يتقيد بالسنة ويلزمها، وهذا من معرفته الحقيقية بالنبي عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا.